كالقمر.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم معاشر الإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في مجلسنا هذا وأن يجعله من مجالس الإيمان والعلم التي يباهي الله تعالى بها ملائكته. وشكر الله لإخواننا وأخواتنا القائمين على هذه الدار المباركة، الدار النسائية المباركة في هذا الجامع المبارك. وأنا على يقين أنه لولا تضافر الجهود من الجميع في مثل هذا الجامع وفي مثل هذا الحي من أمثالكم لما قامت مثل هذه البرامج والمناشط. شكر الله لك، فهنيئا لكم وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. ولا شك أن مثل هذه البرامج بين الفينة والفينة هي داعمة للإيمان وللقلوب، وداعمة للأبناء والبنات في مثل هذا الزمان الذي نحن بأمس الحاجة إلى حقيقة الإيمان وليس فقط مجرد صورة الإيمان. شكر الله لأخواتنا المبادرة في مثل هذه أو في مثل هذا الملتقى ومثل هذه المناشط، وهكذا هن الخيرات الصالحات، هن مشاعل هداية وخير ونور لهن ولأنفسهن ولمن حولهن، الإشعاع منهن لكل أحد، هكذا نحسبهن، والله تعالى حسيبنا وحسيبهن. حقيقة كان مواصلة الأخوات في الدعوة والمتابعة للمشاركة سواء معي أو مع بقية المشايخ الفضلاء، لا شك أن هذه هي جهود الخيرين والخيرات، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيهم جميعا. الآباء بين الحقوق والعقوق، لا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم شرعي عصري واقعي في زمن أصبحنا بأمس الحاجة إلى أن نتذاكره وأن نراجعه معنا مع أنفسنا ومع أولادنا وبناتنا في زمن الانفتاح، في زمن المتغيرات، في زمن الثورة المعلوماتية والاتصالات، زمن الإعلام، زمن الانشغال، ربما لا أريد أن أكون متشائما فأقول زمن العقوق مما نسمعه من صور مؤلمة، لكن بفضل الله تعالى أيضا هناك صور للبر نراها ونسمعها هنا وهناك، هذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. لا شك أن منطلق كل خير في مثل هذه المتغيرات هو الاعتصام بالكتاب والسنة. لقد تركت فيكم أمرين كما أوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم، لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعتصم بالكتاب والسنة. القرآن الكريم نبع ودستور هذه الأمة، كم فيه من الخير وكم فيه أيضا من الغفلة عن الناس أو الغفلة من الناس عنه وعن معانيه، آيات كثيرة تقرع القلوب، نتمنى لو أننا وقفنا معها أو لو أننا نظرنا فيها نظرة المتدبر المتفحص لوجدنا عجبا. دائما أنا أقول هذا القرآن العظيم هو معجز، هو معجزة هذه الأمة، هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. هل نحن كأمة ندرك الإعجاز الحقيقي في القرآن وندرك أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا كلام ربنا أنه فعلا هو المعجزة لهذه الأمة؟ هل ندرك معجزتنا معاشر الإخوة والأخوات؟ جميل جدا أن نقرأ القرآن وأن نرى الكثير من الدور وحلق ومدارس تحفيظ القرآن هنا وهناك، ولا شك أن هذه علامة صحية للمجتمع في أن المجتمع يتوجه فعلا إلى القرآن وأن يتربى أبناء المجتمع وبناته على القرآن، هذا فضل الله ولا شك أن هذا رائع وجميل. لكننا أيضا لا نريد أن نقف فقط مع مجرد الحفظ والتلقين والترديد للقرآن، وإن كان هذا فيه خير وفيه عبادة وفيه أجر، لكن مراد الله تعالى من القرآن العمل والتدبر والنظر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومن تأمل في حياة السلف وجد عجبا في تدبرهم للقرآن. أبو سليمان الدراني يقول: والله إني لأقف مع الآية الواحدة فأتأملها وأنظر فيها، ولولا وربما يعني ضللت على هذا اليوم والليلة والليلتين والثلاث والأربع، ولولا أني أقطع الفكر فيها ما جاوزتها، لولا أني أقطع التفكر فيها ما جاوزتها. كانوا يغوصون في أحاسيسهم ومشاعرهم مع كتاب الله عز وجل. دائما أسأل سؤال في كثير من الملتقيات وأقول: لماذا الله تعالى فرض على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ لماذا؟ فعلا لماذا فرض الله علينا فرض على كل مسلم على وجه الأرض أن يقرأ الفاتحة في الليل واليوم والليلة 17 مرة؟ لا شك أن هناك أسرار. حتى حقيقة لا أخفيكم أن هذه هذه التساؤلات شدتني كثيرا، فقمت أفتش وأنظر في كثير من الأحاديث والآثار عن هذا السر في قضية تكرار الفاتحة في هذه بهذا الشكل، وهو فرض فرضه الله عز وجل علينا. وقفت على 99 حديثا وأثرا جمعتها في بحث مصغر، أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به وأن يرى النور قريبا، وسميته الأسرار في التكرار لأعظم سورة في القرآن كما جاءت في الأحاديث والآثار. وفعلا هناك أسرار كثيرة. الشاهد من هذا أننا لو تأملنا القرآن لوجدنا التدبر، لوجدنا يعني من خلال تدبر القرآن كيف أن القرآن هو فعلا حياة لنا. هكذا كان السر رضوان الله تعالى عليهم، ليس فقط في النظر والتدبر لعامة آياته، بل النظر في حروفه وربما كلماته، بل ربما في عدد الكلمات وعدد الحروف. حتى وقفت على أثر لابن عباس، أظنه عند ابن أبي شيبة في المصنف، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أشار إلى قضية أن عدد حروف أو عدد كلمات سورة القدر 30 كلمة، ثم أشار وقال: كلمة هي سلام هي حتى مطلع الفجر، قال كلمة هي هذه رقمها 27، سلام هي رقم 27. أيضا أشار إلى أن ليلة القدر كررت في السورة 3 مرات، وأن عدد حروف جملة ليلة القدر 9 حروف، وقال 3 × 9 كم؟ 27. أنا لا أنظر لقضية الاستشهاد بالعدد، وهذه مسألة يتكلم فيها العلماء ويختلفون فيها، الاستدلال أو ما يسمى بالإعجاز العددي في القرآن. لكن الذي يلفت انتباهي هنا إن صح الأثر، كيف أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني ينظر لعدد الكلمات وعدد الحروف في الآيات، وصل التدبر إلى أن ينظر في عدد الحروف والكلمات. هذه إشارة مني إلى أننا بأمس الحاجة، خاصة ونحن نتحدث اليوم مع أخوات في دار تحفيظ للقرآن، أن نراجع منهجنا في قضية حفظ القرآن. كيف يكون؟ كيف يكون منهجنا في حفظ القرآن حتى نستطيع أن نتربى ونربي الأجيال على المنهج الصحيح لقراءة القرآن وتدبره وحفظه والنظر فيه، ليكون فعلا يعني عمليا سلوكيا تطبيقيا في حياتنا، وليس مجرد حفظ أو تلقين. ما هو المنهج الصحيح؟ باختصار كما جاء عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم: كنا نقرأ 10 آيات وفي رواية 5 آيات فلا نتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. هذا هو المنهج، لا نتجاوز 5 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل. هل نحن في مثل هذا المنهج مع القرآن؟ كم يحفظ أبناؤنا من القرآن؟ وكم هم الحفظة والحافظات؟ لكننا أيضا بأمس الحاجة إلى ما هو تأثير القرآن فيهم، ما هو تأثير القرآن فينا وفي سلوكياتنا وتصرفاتنا وعلى أخلاقنا. نريد أن يكون القرآن فعلا يعيش معنا في قلوبنا، في تصرفاتنا، في أفعالنا، في حياتنا. يكون القرآن يجري مع نبض دمائنا حتى فعلا يستطيع الإنسان أن يأخذ أخلاق ومعاني وروعة القرآن، ليكون حياة عملية. إذا قرأ المسلم وهو يقرأ أو يسمع الإمام يقرأ وإذا به يرعي سمعه وقلبه في هذه الآيات، فيها توجيه، التوجيه الإرشاد الدلالة في هذه الآيات ليست من فلان ولا علام من الناس، من ملك الملوك سبحانه وتعالى، من الله، هو كلام الله. والله يا أخي الكريم لو قيل لك أن هذا الكلام كلام فلان من الناس من الأمراء أو المسؤولين أو الكبار، أو ربما كتب لك المسؤول الأول في البلاد ورقة فيها شكر وثناء أو فيها كلمات لك ربما جعلت يعني تحدث بها القريب والبعيد وتبرزها لكل أحد، فكيف وكلام الله عز وجل هو الذي بين يديك؟ نحن بأمس الحاجة إلى مراجعة المنهج في الحفظ والقراءة والنظر ليكون لها أثر. كنت سألت الكثير من الإخوة والأخوات في كثير من حلق ومدارس تحفظ القرآن، فكنت أقول لهم منذ كم سنة وأنتم تقرأون القرآن، ومنذ كم سنة وأنتم في دار تحفيظ القرآن أو في مدرسة تحفيظ القرآن، وربما كل ليلة أو كل مغرب أو ثلاث ليالي في الأسبوع يجلس الطالب أو الطالبة أمام شيخه أو أمام معلمته لتقرأ الآيات. كنت أتساءل وأسأل، هل يوم من الأيام أيتها المعلمة أيها الشيخ أيها المعلم، هل يوم من الأيام رأيت دمعة تلميذك أو تلميذتك تسيل على الخدين وهو يسمع لك الآيات؟ كانت الإجابة من الكثير، لم أجد والله يوم من الأيام أن أحدا منهم قال فعلا والله والطالب أو الطالبة يقرأ علي القرآن وجدت الدمعات تسير على الخدين. فقلت تعلمون لماذا؟ فكان يسأل بعض المعلمين وبعض المشرفين على بعض الدور لماذا، فكنت أقول اسألوا المعلمين أيضا والمعلمات، كم من المرات دمعت أعينهم وهم يسمعون القرآن يتلى عليهم من قبل تلامذتهم؟ هل دمعت أعينكم يوم من الأيام وأنتم تجلسون سنوات طويلة تسمعون القرآن؟ إذن فربما نقرأ القرآن ليس بقلوبنا، نقرأه بألسنتنا، نردده ألفاظا، لكن دون أن نربي فينا وفي تلامذتنا وبناتنا أن نقرأ القرآن بقلوبنا ليكون لها قرع ووقع في نفوسنا، حتى إذا قرأ الطالب أو الطالبة القرآن وبر بقول الحق عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقف عند هذه الآية وربما هزته من الداخل وربما أحدثت مشاعر كثيرة في نفسه، ما المعنى؟ ما المقصود؟ لما الله عز وجل الملك العظيم قرن حق الوالدين بعبادته؟ العبادة أعظم حق، أعظم حق لله على العبيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا بهذه الآية تقرأ الآذان تهز القلوب فتذكر كل من يقرأ كل من يسمع أن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه العظيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تهز النفس، كيف قرن الله تعالى حق الوالدين بحقه جل وعلا؟ كيف عطف الإحسان على الوالدين بأعظم غاية خلق الإنسان لها ومن أجلها؟ عبادة الله، توحيد الله. يا الله، ما أشد غفلتنا عن هذه العبادة العظيمة، ليس شيء أعظم بعد التوحيد من القيام بحق الوالدين. هل يتربى الأبناء والبنات وهم يقرؤون الآيات على مثل هذه المعاني؟ يا ترى كيف سيكون البر عندما يتربى الأبناء والبنات وهم يقرؤون القرآن ويسمعونه ويرددونه ويتلونه؟ كيف سيكون وقع هذه الآيات على نفوسهم عندما يمر بهم قول الحق عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها؟ يقف الابن، يقف الولد مشتوها، تقف البنت مشتوها مع معاني هذه الآيات. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ربما يسمع الابن أو البنت هذه الآيات دون أن يقف معها، دون أن يمر على معانيها، دون أن تقرأ قلبه وتؤثر فيه. ما المقصود؟ لو سأل المعلم الطالب مجرد سؤال سريع وهو يقرأ، يا بني ما المقصود بوهن على وهن؟ هل تستشعر المعنى؟ إذن أي جهدا على جهد، جهدا في الحمل وجهدا في الولادة، معاناة في الحمل ومعاناة في الولادة، ثم معاناة في العناية وفي الرضاعة، ثم معاناة في الرعاية وفي التربية. لو فهم الولد أو البنت هذا المعنى وهو يقرأ الآيات كيف سيكون أثر حق أمه في قلبه وفي نفسه؟ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يقبل الله الأولى حتى يعمل بقرينتها. ما هي الأولى؟ شكر الله. فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. من شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. أسمعتم معاشر الأبناء؟ أسمعتن معاشر البنات؟ من شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه، بل إن الله لا يرضى على العبد حتى يرضى والداه عليه. وقد أكد هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم رضا الرب من رضا الوالد، كما قال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. رواه البخاري في الأدب المفرد. ولما العجب؟ إنه دين الإحسان. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا من تقرؤون القرآن، يا من تسمعون القرآن يقرع الآذان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أبوان ضعيفان، شقيا لتسعد، سهرا لتنام، جاعا لتشبع، تجرع الآلام. أبوك يكدح في الليل والنهار، ويفني السنين والأعمار، عليك يغار، ويدفع عنك الأخطار. أمك فليس حقها واحدا، بل أمك وأمك وأمك، حملتك كرها على كره، ووهنا على وهن، 9 أشهر تسكن في أحشائها، تتغذى من دمها وآلامها، تمتص دمها وآلامها. هل تستشعر هذه المعاني؟ هل تستشعر هذه المعاني في الآيات؟ حتى تستشعر حقا ما هو المطلوب منك في حق الآباء والأمهات. ولذا فقد حكم الله وأمر وألزم الأبناء، ألزمهم باللين وبالرفق وبالإحسان للآباء. قضية عبادية تعبدية فرض، ليست القضية والله مجرد عمل صالح، ليست القضية مجرد بر تقوم فيه فإن قمت وإلا فالأمر هين أو أن الأمر على ما تريد. لا، القضية فرض واجب عليك. ولذا عندما نسمع الآباء الأبناء أو البنات يقول: والله أمي هي التي قصرت معي، أو الأب أبي هو الذي قصر معي، ولذلك هم الذين غرسوا في العقوق، لماذا يطالبونني بما لم يعطوني؟ نقول: ليست القضية الجزاء من جنس العمل، ليست القضية كما تدين تدان، ليست القضية هات وخذ. القضية فرض على كل مسلم، سواء أحسن إليك الأبوان أم لم يحسن، فالواجب عليك الذي فرضه الله عليك أن تحسن أنت للأبوين، سواء قام بواجبهما أو لم يقوما. فليس القضية مقاضاة، لا، القضية عمل صالح فرض عليك يجب أن تقوم فيه. ولذلك جاءت الآيات بكل ما تحمله هذه المباني من مقاصد ومعاني. جاء الحكم الرباني، جاء الأمر القرآني، وقضاء فرض. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لاحظ، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لاحظ صفة القول، قولا كريما. ثم صورة عجيبة يذكرها القرآن لمن يعيش مع القرآن: واخفض لهما جناح الذل. وهل للذل جناح؟ هل الذل له جناح؟ لكنه تصوير القرآن، إبداع القرآن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
سبحان الله، لو أن طالب القرآن أو طالبة القرآن تقرأ، لو أن معلم القرآن أو معلم أو معلمة القرآن يسمع مثل هذه الآيات بقلبه ليس فقط بأذنه، يا تراها ماذا ستحدث في نفسه، يا تراها ماذا ستحدث في أخلاقه وفي فعله وفي سلوكه. آية في غاية اللطف، في غاية الرقة، في غاية الاستعطاف للإنسان للعبد. فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، فاسأل الله أن يعفو عنا. كم من أف وأف، أسأل الله أن يغفر لنا خطأنا وزللنا وتقصيرنا. هذا هو أمر الله، فلا تقل لهما أف واخفض لهما جناح الذل. كأن الذل جناح أفرشه لهما على الأرض ليمشيا على هذا الجناح. هكذا يغرس القرآن، هكذا يكون القرآن. والله لو كان هناك كلمة أقل من أف لرأينا كيف يكون التعبير، لكن كلمة كافية. ولذلك ماذا نقول ونحن نسمع ونقرأ في الصور، في الأخبار، في المجلات، في الجرائد، ونسمع هنا وهناك من الناس، من فلان من فلانة، عن بعض صور العقوق أو الأف والأف والأف التي تحدث هنا وهناك ويسمعها الكثير من الناس. فأف لأولئك العاقين الذين نسمع عن مواقفهم مع آبائهم وكلماتهم لأمهاتهم. تصور أن لذل جناح، فإذا بك تأتي بهذا الجناح فتفرشه على الأرض ليطأه الأبوان. ذل لهما، خضوع مهما بدر منهما، خضوع لهما مهما بدر منهما، مهما أخطأ، مهما فعل، مهما ضرب، مهما عنف، وإن كان عاصيين أو فاسقين، بل وربي حتى لو كانا كافرين، فإن أمراك بمعصية، نعم إن أمراك بمعصية لله فلا تطعهما، لكن لا تغضبهما، بل صاحبهما في الدنيا معروفا. هكذا وجه القرآن. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما أروع القرآن، ما أروع القرآن، ما أجمل الآيات عندما يسمعها الإنسان بقلبه قبل الآذان. سبحان الله، إنها عظمة القرآن، أدب دين الإسلام. يقول ابن عباس: لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. ويقول مجاهد في قوله: فلا تقل لهما أف، إن بلغا عندك من الكبر فيبولان ويخريان فلا تتقززهما ولا تقل لهما أف، وأمط عنهما الخراء والبول كما كان يميطانه عنك صغيرا ولا يتأففان. فوالله لا نملك إلا أن نقول أف وأف وأف لمواقف نسمعها وأخبار نقرأها غريبة على مسامعنا، دخيلة على مجتمعنا، تنكرها قلوبنا، تتألم لها نفوسنا، تحرق أكبادنا وتدمع عيوننا. تحقيقات كثيرة، تلك التي وقفت عليها في عدد من الصحف والمقالات هنا وهناك وأنا أحضر بمثل هذه الكلمات. سبحان الله، آهات، آهات يبثها الآباء والأمهات، هموم، أحزان، لا أدري والله كيف أبدأ ولا ماذا أختار منها. ففي الصفحة الواحدة ربما عشرات الآهات، فكيف بالصفحات؟ بل كيف بالوقائع والأحداث التي نعرفها ونقف عليها ونسمعها في مجالسنا؟ ففي الخط العريض نقلت إحدى الصحف صرخات أم تطلب بر ابنها قبل أن توافيها المنية، وشبهته بالريح الهوجاء، وحذرته من عقوق أبنائه، ومما قالت: إن دموع جميع الأمهات تشاركني الآلام والعذاب الذي سببته لي في حياتي يا ألمي، ولن أقول أملي، لقد تفننت معي في أنواع العذاب، سهري أثناء وجودك،
قلقي أثناء سفرك، استعطافي ورجائي لك وأنت أمامي وبقربي، طحنت حبيبات قلبي بعنادك وكبريائك، استنفذت دموع عيني حتى بدأ يخبو نورهما، فأصبحت لا أكاد أحتمل، مزقت مشاعري وأحاسيسي فأصبحت تائهة الفكر، لا أكاد أجمع أمري، ماذا أبقيت لي؟ أطفأت شمعة شبابي، سرقت الضحكة والبسمة من شفتي، تساوت الأفراح والأحزان عندي، إلى أن قالت ابني حبيبي فلذة كبدي، إلى متى وأنت تركض وأنا ألهث خلفك، إلى متى وأنت تحطم وأنا ألملم ما بعثرته. ثم ختمت كلماتها بقولها: أخوف ما أخاف عليك، قلب الأم، أخوف ما أخاف عليك يا بني أن ترزق بأبناء يسقونك الكأس نفسها التي سقيتني منها، مضافا إليها ألمك وحزنك وحسرتك علي حين تطلب الصفحة فلا تجدني أمامك. ثم وقعتها بكلمة أمك. أم أخرى في الستين تقول: أعيش حياة قاسية في رعاية أولادي، بلسانها أعيش حياة قاسية في رعاية أولادي، فكل واحد منهم لا يتحمل وجودي معه في المنزل أكثر من أسبوع، فيستقر الحال بي عند أكبرهم الذي خصص لي الملحق الخارجي للسكن، وتتابع الدموع في عينيها، تقول: الطعام يقدم إلي في أطباق من ورق، وكأنني مصابة بمرض خطير، ما زلت أعاني من هذا السجن، ولكن أشكر جارتي التي ما زالت تقوم على رعايتي ونظافتي الشخصية، فأنا لا أقوى على الحركة. تقول إحدى الأخوات بعد أن وضعت أمها ذات 65 سنة في دار العجزة، تقول: لقد عاشت والدتي حياتها بما فيه الكفاية، والآن أصبح الدور لأبنائي فقط، فآهن على البر والأخلاق، إنه العقوق، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. إنها الأم كلمة يخفق لها الوجدان، الطريق إلى رضا الرحمن، الطريق إلى الجنة دار الرضوان، وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، لا أعلم عمل أقرب إلى الله من بر الوالدة، فما الذي أستطيع أن أفعله لك يا أماه؟ ما الذي أستطيع أن أفعله لك يا أماه لأرضيك؟ ما الذي أستطيع أن أقدمه لأواسيك وأسليك؟ فمهما والله صنعت، مهما والله صنعت وربي، فلن أستطيع أن أوفيك أو أجزيك. يا مقلة سهرت، يا دمعة سكبت، يا أنة جمدت من حرها النار، أفديك أماه يا نبض الهوى بدمي، إن كنت لؤلؤة فالقلب محار، ربه لا تحرمني حسن طلعتها، ما لي إذا فقدت عيناي إبصار. أماه يا بسمة الدنيا وزينتها، مشاعري من شموخ الحب تنهار، أنت المليك لكم عرش ومملكة بساح قلبي وتيجان وأسوار، أنت السواد بعيني، أنت دفء دمي، أنت الهوى لقفار القلب أمطار، أنا الجحود نسيت الجود من يدكم، إني بفضلك يا أماه كفار. رضاك عني، رضاك عني، رضاك عني منى نفسي وغايتها، والله إن تغفري يا أم غفار. اغفري لي يا أمي، اغفروا أيها الآباء والأمهات للأبناء والبنات، اغفروا لنا فإننا مقصرون في مثل هذا الزمن. هذا هو حال الأمهات معاشر الإخوة والأخوات. فيا ترى ماذا يقول الآباء إذن؟ اسمعوا، يقول أحدهم: وقد بلغ 60 عاما، أولادي عاملوني كالطفل ثم طردوني، فأصر علي سائق الهندي أن أقيم معه في عزبته، واهتم بي كثيرا حتى تمنيت أنه ابن لي. ويقول آخر: أخبرني الطبيب بالحقيقة المرة،
وهي أن أبنائي رفضوا الحضور لإخراجي من المستشفى وطالبوا بتحويلي لدار المسنين، فأصر جاري على إخراجي والبقاء معهم. يقول ثالث: من المضحك والغريب في نفس الوقت عندما يكون لديك أبناء متعلمون وذو مراكز مرموقة في المجتمع ويتعاملون مع أبيهم بهذا الشكل. يقول: وعلى الرغم من كثرة الخدم في المنزل، إلا أن زوجة ابني قد خصصت لي السور لتنظيفه يوميا. إنه العقوق في زمن العلم والتحضر، في زمن الوجاهة والمناصب. ولقد أوكل الكثير منا، وأقولها بكل مكاشفة وبكل ألم، أوكل الكثير الكثير منا البر بالآباء والأمهات للخدم والخادمات. هل كبرنا؟ انشغلنا كما هي حجتنا دائما، كبرنا وانشغلنا، أصبحنا وكنا حتى غاب الاحتساب والتعبد في خدمتهم والقيام عليهم عندما احتاجوا لنا، فعفوك اللهم عنا. رجل في السبعين من عمره يتوكأ على عصاه، يجر خطاه حتى وقف على باب السجن، فسأل الضابط: متى يخرج ابني من السجن؟ فبشره المسؤول فقال: في النصف الأول من رمضان. فرأى الحزن قد بدا على وجه ذلك الأب، فأراد الضابط أن يهون عليه فقال: وقد يشمله العفو فيخرج قبل ذلك. فيفاجئه الرجل الكبير بالسن بقوله: الحق أنني لا أريد أن يخرج ابني من السجن، أتمنى أن يبقى فيه أطول مدة ممكنة، فها أنا كما ترى وأمه كذلك، وقد أتعبنا كثيرا، أتلف أعصابنا وأصابنا بالأمراض والأسقام، وفي بقائه في السجن رحمة لنا، فعلى الأقل نعلم أنه في أيد أمينة. أيضا قلب الأم وقلب الأب مرة أخرى: نعلم أنه في أيد أمينة. ثم إن خروجه في رمضان سيحرمنا من لذة هذا الشهر الكريم ومن لذة التفرغ للعبادة لكثرة مشاكله، إلى آخر كلامه. أقرأ أيضا بالخط العريض: 9 أعوام و3000 جلد لشاب ضرب والده. الابن دخل السجن 14 مرة والأب أصيب بجلطتين. يقول الخبر: شاب يبلغ 28 عاما ضرب والده 10 مرات وهدده بقتله، إلى أن قال: وكان قد أخذ عليه عدد من التعهدات ألا يتعرض لوالده بأي شر. تعهدات ألا يتعرض لوالده بأي شر، وإلزامه بالسكن بعيدا عن والده. وأشار الخبر إلى أن الوالد يعيش دوما في رعب وخوف واكتئاب نفسي نتيجة المشاكل المتتالية من ابنه العاق. عفوك اللهم عنا. أما الشيء الذي لا يصدق، الشيء الذي لا يعقل، الشيء الذي لا يمكن أن يكون إلا من مجنون، أن تمتد يد العقوق لتستل سكين الخسة والفجور واللؤم والانحدار لتطعن الوفاء وتقتل الآباء. أقرأ بلا شعور، أقرأ عنوانا يقول: ابن يقتل أباه أمام محراب المسجد طعنا بالسكين، وآخر يقتل أمه ويحرق جثتها. يقتل أمه المسنة، يحملها في كيس النفايات ليدفن. ليدفنها في خربة بمدينة أخرى، لكن الله بالمرصاد افتضح أمره وبان وأخذ جزاءه في الدنيا وما عند الله أشد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: بعينك عبرة، قلت الأسى دمع ودم. قالوا: بقلبك حرقة، قلت المواجع تضطرم. قالوا: حروفك لوعة، قلت الصبابة والألم. لا تسألوني فالجواب يزيد في قلب الألم. ولكم وضعت يدي على عيني وكسرت القلم، ونذرت أن أدع الأسى وعقدت نذري بالقسم لكنني دوما أعود فأكتب الشكوى بدم. إي وربي لا أدري أسكب الدمع أو الدم. أيعقل أيعقل أن يكون مثل هذه المواقف في مجتمعنا، مجتمعنا المحافظ، مجتمعنا الذي ينشأ على القرآن وعلى دين الإسلام؟ أين آيات القرآن؟ ألا تهز القلوب؟ أين أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ألا تحرك تلك النفوس؟ أين تقاليدنا؟ أين عاداتنا النبيلة؟ أين العرفان بالجميل؟ أين الشهامة والرجولة؟ أين الرأفة والرحمة؟ أيمكن أن يحمل هؤلاء أمثال هؤلاء كلمة إنسان؟ أم هم كما قال بعض السلف: لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا. سبحان الله، جبارا شقيا. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعل هؤلاء، اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل هؤلاء. نشكو الزلازل ونشكو الفتن ونشكو غلاء الأسعار ونشكر كانتشار الربا ونشكر الأزمات المالية المتتالية ونشكو الطواعين والفيروسات والأمراض، خنازير إنفلونزا طيور وإنفلونزا خنازير وغيرها من الأمراض والأزمات المتتالية. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإن الله تعالى غفور رحيم. نسألك اللهم البر بالآباء والأمهات. ربنا اغفر لنا تقصيرنا، ربنا اغفر لنا تقصيرنا، ربنا اغفر لنا تقصيرنا ببرهم والغفلة عن حقهم. لكن أبشروا معاشر الإخوة والأخوات، هذه الصور مشاز، هذه الصور نسمعها ونقرأها هنا وهناك، ليست هي الأصل في مجتمعنا الطيب، لا والله. فهذا المجتمع بفضل الله تعالى فيه خير كثير، الأصل فيه البر، الأصل فيه الرحمة، الأصل فيه الشفقة، الأصل فيه صور عجيبة من البر والحنان. لا نشك أبدا أن هناك الكثير والكثير من الصور العجيبة للبر والإحسان بالوالدين، لكن شهوات الدنيا سودت بعض القلوب من أمثال هؤلاء، كثر عندها العقوق والذنوب، وهي والله نذير شؤم وناقوس خطر. كل الذنوب يؤخر الله فيها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين. هل يسمع الأبناء؟ هل تسمع البنات؟ كل الذنوب يؤخر الله فيها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات، كما عند البخاري في الأدب المفرد والطبراني والحاكم. ومهما كانت الدوافع والأسباب، لا يمكن أن تصل لهذه النهايات البشعة لو كان في النفوس حبة خردل من إيمان من أمثال هذه النفوس. ألا يسمع هؤلاء أنه لا يدخل الجنة قاطع رحم؟ فكيف بمن شتمها؟ كيف بمن ضربها؟ بل كيف بمن قتلها والعياذ بالله؟ نعوذ بالله من الخذلان والخسران. الوالدان بابان للجنة مفتوحان، هل يعلم الأبناء هذا؟ هل تعلم البنات أن الوالدين بابان للجنة مفتوحان؟ هل سمعتم معاشر الأبناء والبنات عن إياس بن معاوية وقد بكى عند موت أمه؟ فلما سئل عن ذلك ماذا قال؟ قال: ولم لا أبكي، ولم لا أبكي وقد أغلق عني باب من أبواب الجنة. كان لي للجنة بابان مفتوحان أغلق أحدهما. أرأيتم من يفقه؟ أرأيتم كيف يكون حال من يعي النعمة العظيمة التي بين يديه؟ يا من رزقت ووفقت بوجود أبويك بين يديك، استغل الفرصة، سارع، استغل اللحظات والدقائق، لا تفوت عليك الأيام واللحظات في البر بهما، الجلوس معهما، التمسح تحت أقدامهما، الرعاية لهما، قضاء حوائجهما، إدخال السرور لهما. تقلب في نعمة الله ما دام الله قد وفقك في بقاء هذه النعمة. بابان للجنة مفتوحان، فرغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. فرصة استثمارية عظيمة، استثمار لا يمكن أن يداني استثمار لمن وفق بوجود أبويه أو أحدهما بين يديه. فمن أراد الجنة، من أحب أن يمد له في عمره، من أحب أن يزاد له في رزقه، فليبر والديه وليصل رحمه كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك. وفي حديث الثلاثة أصحاب الغار تلك القصة العجيبة، قصة عجيبة لابن بار، اسمعوه يقول: لما أغلقت عليهم الصخرة وتنادوا تعالوا ندعو الله بأخلص وأحب أعمالنا، فإذا بأحدهم يقول: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم فلم آتي حتى أمسيت، فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أنقذهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما. الله أكبر. أكره أن أنقذهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما. يقول: والصبية يتضاغون عندي، يصرخون يبكون من الجوع والعطش، يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت يا ربي تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج الله فرأوا السماء. نسأل الله الكريم من فضله، إنه الإحسان للآباء. فأين الأبناء؟ أين من يريد إجابة الدعاء؟ لقد كانت حفصة تترحم على هذيل ابنها، فقد كان يعمد إلى القصب الحطب، كان يعمد فيقشره ويجففه في الصيف. لماذا؟ حتى لا يكون له دخان يؤذي أمه، حتى لا يكون له دخان يؤذي أمه، يؤذيها عندما يوقد لها لتدفى. سبحان الله، يخاف أن يؤذيها الدخان، يخاف عليها من الدخان. إنه الإيمان يوم يتحرك في قلب الإنسان. قال أنس بن النضر: استقت أم ابن مسعود ماء في بعض الليالي، أرادت أن تشرب الماء، فذهب فجاءها بشربة، فوجدها قد ذهب بها النوم، فوقف بالشربة عند رأسها حتى أصبح، مخافة أن تنتبه تريد الماء وهو نائم. أبو بكر بن عياش يقول: ربما كنت مع منصور بن المعتمر في منزله جالسا، فكانت تصيح به أمه وكانت فظة غليظة، فتقول: يا منصور، يريدك ابن هبيرة، تعني الوزير، يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى، يعني توبخه. وكان واضع لحيته على صدره ما يرفع طرفه إليها أدبا، واضع رأسه وعينيه في الأرض من الأدب. كان حيوة بن شريح يقعد في حلقته يعلم الناس أدب العلماء، أدب طلاب العلم، أدب الدعاة إلى الله، تحقيق الأمر في حياتهم قبل أن ينشروا بين الناس. فكان يعلم في حلقته وجالس، تقول له أمه: قم يا حيوة فألقي الشعير للدجاج. يجلس في الحلقة بين طلاب العلم، تصرخ به أمه: يا حيوة قم ضع الشعير للدجاج. يقول: فيقوم حيوة ويقطع حلقة التعليم طاعة لها، ويخشى أن يؤخر ذلك قليلا فيكتب عاقا لها، أن يؤخر ذلك قليلا فيكتب عاقا لها. ابن عوف ندته أمه فأجابها، ولكن بصوت مرتفع، فندم، ندم ندما شديدا، قام وأعتق رقبتين، وأعتق رقبتين لما حصل منه. سبحان الله. ما أعظم برهم، ما أرق قلوبهم، ما أشد خوفهم، تاقت إلى الحور والفردوس أنفسهم، فذللوا دربهم للخلد تذليلا، تذيقنا المر دنيانا وقد وجدوا طعم السعادة بالإيمان معسولا، قد أدخلوا جنة الدنيا فوا لهفي ممن يقاسي لظى الحرمان مغلولا. محرومون وربي، محرومون وربي من برنا بآبائنا وأمهاتنا، إي والله محرومون حقيقة الحرمان من حقيقة البر بمثل هذه الصور العجيبة. وهناك صور كثيرة للبر في واقعنا في زماننا، صور مشرقة مضيئة لأبناء وبنات بررة نسمعها كثيرا. والله شاب مرض أباه 11 سنة ولازمه بالخدمة ورفض الزواج خشية أن يشغله عن خدمة والده والعناية به حتى توفي والده، ثم سبحان الله شدة الابتلاء والاختبار من الله، قدر الله عليه أن تمرض أيضا والدته، ولها الآن 13 سنة وهي مريضة، وهو مرابط عندها رافضا الزواج تفرغا لرعايتها والقيام بخدمتها. سبحان الله. تسألني إحدى الفتيات قبل أيام، هل غسل يديها بعد دهن أبويها، دهن أجساد الأبوين، هل غسل يديها بعد دهن أبويها بالجلوسيد كما تقول يعد من العقوق؟ فعجبت والله من دقة مسألتها وبرها. تخاف إذا غسلت يديها أن هذا عقوق، وتنظيف لليدين بعد الدهان، لكنه البر، الإيمان، القلب إذا تحرك للبر والإحسان. شاب معروف بفسقه أعرفه، لكن سبحان الله بار كل البر بأمه، يرعاها ويراعي نفسيتها وبشكل دقيق وعجيب. كنت أعجب قبل أن أعلم عن بره بأمه، كنت أعجب من التوفيق له بدنياه، كنت أعجب من السعادة والراحة التي يعيشها رغم فسوقه. كنت أقول والله هناك سر، ما سر هذا الشاب رغم فسوقه الذي أعرفه، إلا أنه سبحان الله موفق في حياته وسعيد ومطمئن ومرتاح. حتى عرفت بعد حين، عرفت السر، عرفت بعد ذلك أن هذا ثمرة البر، فإن الله يوفق الرجل الفاسق ببره بأبويه. فتاة ظلت في المستشفى مع أبيها سنوات، رفضت كل من يتقدم إليها رغم محاولات متكررة من أشقائها وإخوانها الذكور، لكنها كانت ترفض وتلح على أن تبقى في خدمة أبيها حتى وصل الآن عمرها 36 سنة. أسأل الله أن يبارك لها وأن يعوضها خيرا. فتاة ظلت في المستشفى مع أبيها تغسل عنه الخرائح، تنظفه كل يوم، تطعمه بيديها، لا يمكن أن تفوت ذلك ولا وجبة، وكل من حاول من أخواتها القيام بذلك غضبت غضبا شديدا. أخوان تخاصما حتى وصل إلى القضاء أيهما أحق برعاية أمهما العجوز، كل منهما يدعي أنه الأحق برعاية أمه، لم يتفقا ولم يستطيع الوصول لحل، فما كان إلا أن يفصل بينهما القاضي بأن فلان أحق برعاية أمه. وهكذا صور البر كثيرة، المواقف لا تنتهي، متنوعة، تحكي وتصور الصورة المشرقة لواقعنا ومجتمعنا، والتي كما ذكرت هي الأصل بفضل الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأبناء والبنات، اعلموا أن عبادة الطائعين مهما عظمت، وأن زهادة الزاهدين مهما كثرت، لا توازي والله يسير العقوق. نعم، إن الله لم يتجاوز للعابد جريج احتجابه عن أمه عندما نادته، وكان من أعبد بني إسرائيل، كان من أفضل أهل زمانه، حتى حصلت له خوارق، خرقت له العادة، كوشف بالكرامة. قال للمولود من أبوك؟ قال الراعي. ثم عوقب مع ذلك لأنه لم يجب نداء أمه لما نادته وهو منشغل يصلي قائم يصلي، وكان يقول ربي صلاتي أو أمي، أيهما أبادر يا رب، أكمل صلاتي أو أستجيب لأمي؟ فآثر أن يكمل صلاته ثم يستجيب لأمه، ومع ذلك وقع له من العقوبة ما دعت به أمه عليه، فسألت الله أن لا يميته حتى يريه وجوه المومسات، وحصلت له القصة المعروفة بتلك المومسة التي اتهمته بالزنا معها، ثم أن الولد له، لكن الله تعالى نجاه بالكرامة. وصور عقوق الوالدين اليوم تتفاوت، لا أتكلم عن تلك الصور التي سمعتموها الآن فهي صور منبوذة، لكني أتحدث عما في الأصل، عما يقع من كثير منا غفلة أو تجاهلا أو نسيانا أو انشغالا، ربما يجهل بعض الناس كثيرا من هذه الصور، رفع الصوت مثلا على الوالدين، حدة النظر إليهما، إدخال المنكرات في بيتهما، التخلي عنهما، الهجر لهما أيام وربما أسابيع، إحزانهما بتأجيل طلبهما وتأخير قضاء حوائجهما، ترك السلام عليهما، هجر الحديث معهما، هجر الأكل أو الشرب معهما، الانشغال بالقراءة أو بالجوال عند الجلوس معهما أو لقائهما، قلة زيارتهما، تقديم رضا الزوجة والأولاد على إرضائهما، الهجر والغربة والبعد عنهما رغم أذى ذلك في نفسيهما، صور كثيرة يظنها بعض الناس أنها ليست العقوق وهي من العقوق. فتنبه يا من حرمت، تنبه يا من وقعت مثل هذا، راجع نفسك، فرصة عظيمة للعبادة، فرصة عظيمة للأجر، فرصة عظيمة لباب أبواب الجنة. وهناك أيضا سلوكيات من البر قد نغفل أيضا أنها من البر، وكم فيها من الخير. احرص على كل ما يرضيهما، اجتنب كل ما يسخطهما، عاهد نفسك على ذلك، أطعمهما، أكثر الجلوس معهما، أو على الأقل إن كنت بعيدا أكثر الاتصال بهما، غبر رأسيهما، احرص على قضاء حوائجهما، لا تعتذر عند طلبهما بحال الأحوال، بادر بالهدية لهما، لا تجعلهما يحتاجان لأحد وأنت موجود، أعطهما من المال فإن الله سيعوضك خيرا كثيرا، أعطهما وأعطهما وأعطهما، وكلما أنفقت عليهما فهو مخلوف عليك، سترى أثر بركته في الدنيا عاجلا، لا تسافر إلا بإذنهما. وتفصيل هذا يطول، لكن إن أردت معيار للهروب من العقوق، إن أردت معيارا قرآني للهروب من العقوق كما سمعتم، فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. عند ابن حبان أن جبريل عليه السلام قال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. هل تصدقون أن البر بالآباء والأمهات سبب لتكفير السيئات، من أعظم الأسباب لتكفير السيئات؟ وبعض الناس قد يذهب إذا وقع في ذنب أو وقع في معصية يعني اشتد عليه الأمر ندما شديدا، يذهب بعيدا ويتصدق ويبذل ربما الكثير، وربما يغفل أن التكفير لمعصيته أو لسيئاته هو قريب منه جدا من أبويه، برهم يكفر الذنوب والسيئات، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها، فبرها. الإمام أحمد رحمه الله ابن حنبل يقول: بر الوالدين كفارة الكبائر، بر الوالدين كفارة الكبائر. وهذا ما أشرت إليه قبل قليل، إن الله ليوفق الرجل الفاسق ببره بأبويه. إذن هي وصية في النهاية،
وصية للمعلمين، للمعلمات، للمربين، للمربيات، لوسائل الإعلام: ذكروا الأبناء، ذكروا البنات بحقوق الآباء والأمهات. يا من تحملون أمانة الإعلام، يا من تحملون أمانة التربية، يا من تحملون أمانة القلم، أين البرامج وأين المقالات وأين الحملات من أجل حقوق الآباء والأمهات؟ أيضا قبل أن أختم، أتوجه للآباء والأمهات بكلمة حانية أرجو أن تكون مليئة بالرفق واللين لهما تذكيرا والله، فإني أقول: أعينوا أيها الآباء والأمهات، أعينوا أبناءكم وبناتكم على بركم، أعينوهم على بركم، فإنني والله أعلم الكثير الكثير من الشباب والفتيات يحترقون ألما على أن يكونوا من أكثر الناس برا بآبائهم وأمهاتهم، ربما لا يجدون ذلك، ربما لا يسمع الآباء لهم في بعض الأحيان. كم من ابن أو بنت حاولت بأمها بعد وفاة الأب أن ترتحل معها إلى بيتها، أن تكون تحت ناظريها، أو بابنها أن يكون معه، أن تكون أمه معه تحت ناظريه يرعاها ويتقرب إلى الله تعالى ببرها، حتى وإن لم تكن الأم محتاجة، حتى وإن كانت الأم تشعر بالاستقلال، لكن أعطي ابنك فرصة، أعطي ابنتك فرصة حتى يتقرب إلى الله بك أو بك يا فلان. ولذلك أنا أقول: أتمنى أن يحرص الآباء على أن ييسروا وأن يعينوا أبناءهم على برهم، فوالله الكثير منهم يؤكدون ويطالبون باستمرار أن نذكر الآباء والأمهات بأن يكونوا عونا لأبنائهم وبناتهم على برهم. وهناك صور لشكوى البعض من الأبناء والبنات، مثلا هذا أحد الشباب يقول: أنا شاب متزوج وعندي أولاد والحمد لله، لكن عندي أب هداه الله لا يعدل ويشتري لإخواني منازل وسيارات وحتى الزواج زوجهم، أنا لم يعطني ولم يزوجني ولا بريال واحد، لم يدخل بيتي من يوم منذ أن تزوجت منذ 20 سنة، والآن قد قاطعته منذ سنة، قد قاطعته منذ سنة، ماذا أفعل؟ هل آثم بفعلي؟ أنا أقول: نعم، تأثم، تأثم مهما فعل، مهما كان منه، فإن عليك واجب وفرض يجب أن تقوم به. وأنا دائما أكرر لمثل هؤلاء الآباء الأبناء والبنات الذين يسألون مثل هذه الأسئلة ويحتجون بشدة آبائهم وغلظة أمهاتهم وأنهم فعلوا وفعلوا معهم، أنا أقول: ليست هذه حجة، ليست القضية مقاضاة، البر عبادة أمرك الله بها تخصك أنت، أنت محاسب عليها إن قصرت بها، وأنت مجزي عنها ومأجور إن قمت بها، بغض النظر عن والله ماذا فعل أبوك وماذا فعلت أمك، ما هي تصرفاتهم معك، بغض النظر عن هذا تماما، فإن قصروا معك فالله سيسألهم ويجازيهم، أمرهم إلى الله، ولا مجال إلى التقصير أو أن تجد فسحة أو بابا أن تقصر أنت معهم بسبب والله أنهم فعلا قصروا أو ما قاموا بواجبك. آخر يقول: أرجو التذكير للوالدين أنهما قد يكونان من أسباب عقوق أبنائهم، وذلك بسبب دعوة منهما عليهم تكون في ساعة غضب يستجاب لها فتصيب الأبناء من القسوة فتكون سبب لعقوقهم. يعني كأنه ينبهنا ويحذرنا: انتبهوا، يعني لا تكون كما يذكر بعض الأبناء، لا يكون اللسان دائما يعني جاهز في قضية اللعن والدعاء على الأبناء، احذر، احذر، لأن ربما توافق لا سمح الله باب مفتوح فتؤثر. ولذلك علينا أن يكون اللسان دائما يعني يتحرى العفو والمسامحة والدعاء بالهداية والمغفرة حتى يكون اللسان نظيفا ظاهرا ولا يكون أثره على الأبناء سيئا. هذه أخت تقول لي: أم ذات روح شيطانية والعياذ بالله، وأعترض تماما على وصفها أمها بهذا مهما كان منها. تقول لي: أم ذات روح شيطانية بحتة تعيش على قذف الآخرين والذم في عرض بناتها وزوجها والآخرين، صبرت سنين عديدة والذي جنيته هو مرض وتلف أعصاب بسببها، لم أعد أتحملها لذا قررت ألا أذيها، ولكن لن أتحدث معها ما دمت حية أرزق،
فما جليته منها كفاني، فقد اتهمت والدي واتهمتنا في أعراضنا، والله أعلم بحالها وحالنا، إلى آخر كلماتها. يعني كأنها تقول إن أمي لم تعني على برها، لكني أنا أقف أيضا أمام مثل هذه الأسئلة والكلمات من الأبناء والبنات، أقول لا يجب ولا يجوز لك أن تهجرين أمك مهما كان الحال، يجب أن تقومي بالفرض الذي فرضه الله عليك مهما كانت حال أمك، وما تقوم به من سوء تصرف أو فعل فالله تعالى سيحاسبها ويجازيها، وإن عفوت وغفرت فهذا هو الأصل وهذا هو المطلب. إذن نتمنى من الآباء والأمهات أن يكونوا عونا فعلا للأبناء والبنات بالبر، عاملوهم باللين، احرصوا على تربية الأبناء على الإيمان والقرآن، معاني القرآن الحقيقية، ادعوا لهم بالصلاح، فدعوة الوالد لولده لا ترد، كونوا لهم قدوة بالبر وعدم العقوق. وكان أبوهما صالحا، بسبب أن أباهما صالحا كان الخير لهما في حياتهم، عاملوهم باللين والرفق، لا تفرقوا بين الأبناء، لا تفرقوا بينهم بالعطية أو تفاضلوا بعضهم على بعض، بل أحسنوا إلى أبنائكم يحسن لكم أبناؤكم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم بارك لهما فيما رزقتهما، اللهم ارحمهما وأطل عمرهما وأصلح عملهما وآتهما الصحة والعافية، اللهم ارزقنا برهما والإحسان إليهما، اللهم اجمعنا بهما في الجنان برحمتك يا رحيم يا رحمن، اللهم وفقنا لما فيه صلاحنا وسعادتنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة، اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فيها الفوائد وال